بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثنا الليلة حول سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الإخلاص. يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أيها الأحبة سورة مكية، جاء في سبب نزولها كما روى أبو العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. وجاء أن ذلك كان بسؤال اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. أما وقفاتنا أيها الأحبة مع آيات هذه السورة، فنستفتحها في الآية الأولى. يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد. قل هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد، والخطاب يتوجه أيضا للأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد، الضمير هنا هو يسمى ضمير الشأن عند المعربين، ولفظ الجلالة الله هو خبر للمبتدأ، وأحد خبر ثان، والله الصمد جملة مستقلة. والمعنى: قل يا محمد قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه، هو الله أحد، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، أحد أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل، الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل. ويقول الله عز وجل بعد ذلك: الله الصمد. بيّن الله تعالى أنه الصمد، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصمد الذي لا جوف له، وهو قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير، وعن الشعبي الذي لا يأكل ولا يشرب، أي الصمد. وكل هذه المعاني تدل على كمال الله عز وجل، وقيل تفسيره ما بعده كما روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن من يولد سيموت، وهي علامة نقص، ومن يرث يورث من، فالله عز وجل منزه عن هذا كله. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال: الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، يعني بلغ غايته. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه: الصمد هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. وعن سعيد بن جبير أيضا: الصمد هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. ومن أجمع ما قيل في معناه، في معنى قول الله عز وجل الصمد، أنه الكامل في صفاته، الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه سبحانه وتعالى. فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر. وهذا يعني أنه سبحانه وتعالى مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل. وورد أيضا في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا يعني أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه. وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفي قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن كماله سبحانه وتعالى أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. لم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة مني. والله جل وعلا لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك كله. فلهذا لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 101، قال سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء، فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. وفي قوله لم يلد رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم المشركون واليهود والنصارى، لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد، لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته، فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل. وقول الله عز وجل كفوا، هذه اللفظة في قراءة حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز كفوا، وجاءت في قراءة حمزة وإسماعيل كف أن ساكنة الفاء مهموزة، وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزا كفوا أن، وكلها لغات صحيحة، وكل منا يقرأ وفقا للقراءة التي يقرأ بها القرآن. ولكن لو حصل وأن أخطأ قارئ وحاد عن قراءته المعهودة إلى قراءة الآية وفقا لقراءة أخرى، ما العمل؟ لا تثريب عليه، لا تثريب عليه ولا يشنع إن شاء الله، لأنه قرأ بقراءة صحيحة، ولكن يعلم بأن يقرأ القرآن أو السورة لا سيما في الصلاة بقراءة واحدة، أي لا يشكل بين القراءات. فضل سورة الإخلاص مثل ما جاء، هذه السورة لها فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن، لكنها تعدله ولا تقوب مقامه مثل ما ذكر أهل العلم، فهي تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن، بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة الفريضة 3 مرات لم تكفيه عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله بالأجر، لكنها لا تجزئ عن الفاتحة. ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا لشيء ولا يجزئ عنه، وهنا مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، لا تستغرب أن يكون شيء معادلا لشيء ولا يجزئ عنه، فهو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل، ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفيه عن الكفارة، فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء، فلنتنبه لهذا أيها الأحبة. هذه السورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، وفي ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها في الوتر، لأنها مبنية على الإخلاص التام لله عز وجل، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. ومما جاء في فضل السورة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن نكون من المتدبرين لما نقرأ من القرآن، لا سيما هذه السورة، سورة الإخلاص، السورة التي قال عنها مثل ما جاء في الحديث أنها صفة الرحمن، وأن نتدبر المعاني التي جاءت في تفسير آياتها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.